شو بتعرفوا عن نوبيين مصر؟ أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. الموسم الثاني راح يكون منبر لقصصهم وواقعهم وتاريخهم، لأنه صوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو. هويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الجديد من مجهول ذاكرة للنسيان، وضيوفنا عصافير بألف لسان.
أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.
أول آثار للنوبة القديمة بتعود لثلاثة آلاف سنة قبل العصر المشترك، مع مؤشرات بتدل على وجود الزراعة. من وقتها هنن السكان الأصليين للمنطقة، النوبيين. بالعادة لما نتكلم عن النوبة القديمة فوراً منفكر بمملكة كوش اللي موقعها المبدئي بالسودان واللي انشهرت بملوكها وحكامها. بهالحلقة رح نتكلم عن النوبة القديمة بشكل عام واللي بتشمل النوبة المصرية والسودانية. اثنينهم جزء من حضارة عريقة واحدة، لكن يوجد للآن اختلافات من الناحية السياسية والتاريخية، وهذا الشيء طبيعي جداً لما نتكلم عن أي شعوب ممتدة على بلدان ودول مختلفة. ضيفنا اليوم الباحث عبد الرحمن عوض المتخصص بالتاريخ النوبي. كان الأستاذ عبد الرحمن سكرتير السابق لجمعية التراث النوبي، واشتغل على عدة مؤلفات عن التاريخ النوبي.
الحضارة النوبية طبعا معروفة منذ العصر الحجري، يعني منذ العصر الحجري ظهرت علامات حضارية في واوة وخورنوري وعافية وعمدة والسبوع وتوشكا والسيالة، وظهر موقع نبتة 45 كيلو غرب أبو سمبل. هذا الموقع الفاصل بين العصر القديم والعصر الحديث العصر الحجري. ثم ظهرت آثار حضارية في فرس وعكاشة في عصر المجموعة ألف 3100 إلى 2700 قبل الميلاد، وانتشرت الزراعة والرعي وصناعة الأواني الفخارية الحمراء المصقولة من الخارج والسوداء اللامعة من الداخل التي اشتهرت بها النوبة. هذه الأواني الفخارية اشتهرت بها النوبة أكثر من 1000 سنة، وصارت النوبة في التطور الحضاري حتى أصبحت بوهين شمال الشلال الثاني مركزا تجاريا ضخما للسلع الإفريقية نحو مصر، والسلع المصرية نحو إفريقيا، والسلع الإفريقية التي عبرت إلى روما وأوروبا. طبعا العصر الكوشي أو المملكة الكوشية 780 إلى 593 قبل الميلاد تأسست أسرة نوبية حاكمة على رأسها ألارة العظيم، ثم أولاده وأحفاده وأخيه كاشتة ابن رع الحاكم من أسوان حتى نباتة. ومن أشهر ملوك هذه الأسرة طبعا من المعروفين بعنخي الذي حكم 30 عاما من 747 إلى 716 قبل الميلاد، وشباكو الذي فتح مصر، وهم الذين أسسوا الأسرة 25 الكوشية. وكوش نسبة لكوش ابن حام ابن نوح. طبعا الكوشيون هذه التسمية أطلقوها وهي تسمية دينية، مما يدل على النزعة الدينية عند هذه الحضارة وعند هؤلاء القوم. قام الكوشيون بصد الغزو الآشوري الضخم من جنوب غرب آسيا، إلا أنهم عادوا لمقرهم الجديد مروي نتيجة الضغط الآشوري والآلة الآشورية الحربية التي لم يعرفوها، وهي كانت من أحدث الآلات العسكرية في العالم آنذاك. هذا العصر العصر الكوشي عصر الملكية النوبية الدستورية، أول ملكية نوبية دستورية، وهو عصر الرخاء الاقتصادي الذي جعل النوبة واحدة من أهم العواصم الاقتصادية في إفريقيا إن لم تكن أهمها.
كوش ابن حام ابن نوح، من هون تبدأ مسيرة الحضارة الكوشية. كوشيين مذكورين بالإنجيل، وكوش هو حفيد النبي نوح وابن حام.
إذا تحدثنا عن العصر الكوشي الحديث يطول بنا، وقد قدم الكوشيون خدمات جليلة لمصر وتلقبوا بألقابها وتزيوا بزيها وأصبحوا مصريين مع مرور الوقت، وفي نفس الوقت حكموا هذه البلاد من القاهرة من منف حتى نباته باسم الحكام المصريين. وفي نفس الوقت طبعا العصر الكوشي عصر متميز جدا ومعلوم ومعروف عند المؤرخين، وهناك آثار موجودة من العصر الكوشي في السودان الشمالي وفي النوبة السفلى. إذا تحدثنا عن العصر المروي، العصر المروي 593 قبل الميلاد إلى 350 ميلادية. هذا العصر طبعا يعتبر برضو عصر رخاء وازدهار. مروي تقع شرق النيل بين الشلال الخامس والسادس، تعرف الآن بأرض البطانة اللي هي بين البحر الأحمر وبين النيل، وهو إقليم خصب للزراعة والرعي ولموقعها التجاري بين البحر الأحمر وبين كردفان ودارفور جنوبا وجنوبا نحو إفريقيا. الملك الكوشي إسبالتا عاصمة الدولة إلى مروي التي استمرت حضارتهم 9 قرون، وتزامن هذا العصر أو هذه الحضارة مع العصر الفارسي والأسرات المصرية من 28 إلى 31 والعصر البطلمي ثم العصر الروماني. وقد حكمت المملكة المروية من مروي حتى طيبة، وشهدت وجود ملكات نوبيات كنداكات، وتم نقل المدافن الملكية من نوري إلى مروي، وبنوا في مروي العاصمة الجديدة بديلا عن نباته. العصر البطلمي طبعا في العصر البطلمي طبعا النوبيون في العصر البطلمي 323 إلى 30 قبل الميلاد استطاعوا أن يعقدوا معاهدة سلام مع البطالمة. طبعا البطالمة كانوا طامعين في المنتجات الإفريقية من الذهب والعاج والأبنوس والتوابل والحيوانات الحية مثل الزراف والغزلان والفيلة التي استخدمت في الحروب. تصدى النوبيون للحملة البطلمية وأنشأوا المنطقة المحايدة التي تسمى الدودي كاشينوس 12 فرسخ التي تفصل الحدود بين الحاميات البطلمية وبين المملكة الكوشية أو المملكة المروية. تصدى النوبيون للحملة البطلمية وأنشأوا المنطقة المحايدة بين أسوان والمحرقة أرضا محايدة منزوعة السلاح بين مروي والبطالمة بمصر، وازداد الرخاء الاقتصادي لمروي لسيطرتها على المواني بالبحر الأحمر مثل برنيس عند مصوع وباب المندب. طور المرويون كتابتين للغة المروية، الأولى من 23 علامة هي هيروغليفية مروية، والثانية مختصرة. ما تزال الدراسات عن اللغة المروية صعبة الكشف عن أسرارها، ولكن هناك أساتذة في السودان لديهم كتابات ولديهم بحوث ودراسات حول اللغة المروية، وهناك الأجانب بالطبع لديهم دراسات وبحوث عن اللغة المروية. في العهد الروماني 30 قبل الميلاد 651 ميلادية خضعت الدولة المروية للحماية الرومانية، حيث قامت بعدها الملكة كنداكة أماني ريناس بهزيمة فيالق رومانية، واحتلت جزر فيلة وإليفانتين بأسوان، وأخذت من الأسرى والغنائم، وحطمت تمثال أو تماثيل أغسطس البطل الروماني. انتقم باترونيوس والي مصر 24 إلى 21 قبل الميلاد لهذه الهزيمة، وهزم المرويين عند الدكة. طبعا الحضارات النوبية القديمة استطاعت التواصل على الأرض على الموقع الجغرافي. في نفس الوقت طبعا الأيام دول، يعني طبعا نحن حينما دخل العرب مصر في 21 هجرية قامت جماعات من القبائل العربية بالهجرة إلى بلاد النوبة، وأنت تعلم أن دولة الكنوز الإسلامية التي أسسها أبو المكارم هبة الله في عهد أحمد بن طولون استطاعوا أن ينقبوا عن الآثار وينقبوا عن الذهب والمعادن الثمينة وكونوا إمارة. وهذه المنطقة النوبية طبعا منطقة عبور، استطاعت أن تتأثر وتؤثر في المحيط الذي حولها، وفي نفس الوقت استطاعت أن تتأثر برضو بالعناصر الحامية والعناصر السامية. يعني هذا ما يعطي للحضارة النوبية هذا الألق وهذا الرونق وهذه القوة وهذه العظمة، لأنها حضارة تعتبر توليفة ما بين الحاميين والساميين. وفي نفس الوقت طبعا النوبيون حتى يومنا هذا قوم مسالمون، والمنطقة كانت حتى عهد قريب منطقة ليس فيها ما يعكر الصفو، إلى أن تم التهجير طبعا في 1963 وانتقلنا إلى شمال أسوان. فالتأثير والتأثر موجود، وفي نفس الوقت نحن نبتة أو نحن يعني نعتبر جزء من الحضارات الإفريقية، وفي نفس الوقت نحن جزء من الحضارات العربية التي قامت في المنطقة.
السؤال المهم اللي لازم نسأله هو شو الرابط الرمزي بين نوبيين أمس ونوبيين اليوم، وشو تأثير هالتاريخ على حياتهم الحالية؟
يعني من تلك اللحظة من 97 حتى يومنا هذا انتشرت الكتابة باللغة النوبية بالحرف القبطي واللاتيني، وهناك العشرات بل المئات من الذين يتمتعون الآن بالكتابة بالحرف النوبي، وهي في الأساس تخدم المخطوطات والبرديات الموجودة من العصر المسيحي. وفي نفس الوقت طبعا يعني احنا كنا بنعد من 1 لغاية 10، جه الدكتور مختار خلانا نعد من 1 لغاية 1,000,000. فاستطاع هذا الرجل العظيم أن يضع لبنة راسخة في بناء قواعد وبناء يعني قاموس حي للغة النوبية. لكن المشكلة فينا نحن وليس في الآخرين، نحن لم نعلم أولادنا اللغة النوبية، نحن لم نعلم بناتنا اللغة النوبية. يعني أنا كنت أتمنى أن يبقى كل واحد يعني يتعلم اللغة أو على الأقل الأساسيات بتاعت اللغة النوبية. الجيل الموجود دلوقتي اللي عنده 30 سنة و40 سنة لا يتحدث النوبية إلا في القليل. وفي نفس الوقت طبعا احنا متأثرين بالعولمة ومتأثرين بالحضارات الموجودة الآن والغزو الثقافي الرهيب الموجود للإثنيات، ونأمل إن شاء الله في المراحل القادمة والسنوات القادمة والأجيال القادمة أن تكثف اهتمامها باللغة النوبية قراءة وكتابة وبحثا ودراسة. وفي نفس الوقت يعني طبعا اللغة كائن حي، إذا استطعت أن تتحدث اللغة في المنزل وفي العمل وفي المصنع وفي المتجر وفي الأرض الزراعية أنت كده بتحيي اللغة. لكن اللغة ليست عبارة عن قواميس فقط، وإنما هو كائن حي لابد من الحديث ولا بد من المشافهة ولا بد من التواصل اليومي للمتحدثين بها. لا طبعا التاريخ غير معروف عند رجل الشارع، ولكن طبعا يعني هناك علماء وهناك مؤرخون مصريون يعرفون التاريخ النوبي أكثر مني ومنك. وفي نفس الوقت كل الدراسات العليا، كل الدراسات العليا التي موجودة في الجامعات المصرية، سواء كانت جامعات خاصة أو غير خاصة، كلها تتجه للدراسات النوبية، تاريخ وجغرافيا وحضارة وفنون شعبية وتراث. ويعني يكفينا أن كل الدراسات التي بحثت في 50 سنة الأخيرة أو نوقشت، معظمها يتحدث عن التراث النوبي، ويتحدث عن التراث الشعبي النوبي، يتحدث عن الخوص. هناك باحثين لديهم دراسات في الخوص، ولديهم دراسات في كل المنتجات النوبية. طبعا نحن لا نستطيع أن نظلم الآخرين، ولكن علينا أن نرتب أنفسنا. يعني آمل أن يكون هناك اهتمام بكل جمعية خيرية موجودة في مصر أو في السودان بوجود لجنة للتراث النوبي، بوجود لجنة للتراث النوبي تستطيع أن تحيي الصناعات القديمة والمنتجات القديمة وأن تتواصل مع العصر الحاضر.
مثل ما ذكر الأستاذ عبد الرحمن، المحزن أنه هذا التاريخ العريق للنوبة القديمة مجهول من قبل جزء مهم من المصريين الغير النوبيين، والسبب ما ممكن يكون مبني على صدفة أو إغفال عشوائي.
ولكن طبعا التاريخ محاط ومحصن بالعلماء والمؤرخين الثقات، وفي نفس الوقت التاريخ أمانة. وآمل أن يكون هناك نوع من التكثيف والوعي بالحضارة، بالحضارات النوبية والحضارات الموجودة في وادي النيل. يعني لابد أن تنشط الجمعيات الخيرية وتنشط المناشط الموجودة عندنا، إن هي تقدم نوع من الجرعة الثقافية حول التاريخ وحول الآثار وحول العادات والتقاليد، الدور الاجتماعي، كل هذا مطلوب. وفي نفس الوقت هناك كتب كثيرة جدا، طبعا منذ عهد الثورة 52 لغاية الآن كتب بتطلع عن النوبة والحضارة والتاريخ والآثار والفنون الشعبية. آمل أن يكون هناك نوع من المعرفة، بأن تستضيف الجمعيات الخيرية العلماء والمؤرخين والباحثين. لكن طبعا الصلة مقطوعة ما بين المثقفين وما بين الجمعيات، وفي نفس الوقت الجمعيات لا تفعل شيئا ذات قيمة، وفي نفس الوقت نحن نتباكى على اللبن المسبوس. لكن علينا أن نصلح أحوالنا.
كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن.
أنا عصفور بقلب أبيض وقلب الليل.